بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
والآن مع الشريط الثاني بعد 201.
قلنا أنه في سؤاله شعبتان، تكلمنا عن الشعبة الأولى وبقي الكلام شعبة أخرى ولا نقول الثانية لأن الثانية تستدعي الثالثة وليس عندنا ثالثة.
بارك الله فيك.
فبقي علينا الجواب عن الشعبة الثانية وهي هذا الجاني على نفسه، هل عليه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي فينفذ فيه الحد الذي يستحقه؟ الجواب لا، لا يجب ذلك عليه، وإن كان يجوز. ويجب أن نفرق بين لا يجب وبين يجوز. ذلك مما يدل عليه مجموعة من النصوص، بعضها توجيه من الرسول عليه السلام لكل من اجترح أو ارتكب معصية أن يسترها وأن لا يتحدث بها ولو في سبيل إقامة الحد عليه. فأظنكم جميعا تعرفون قصة ماعز رضي الله عنه وكيف جاء معترفا بارتكابه للزنا وكيف طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره بإقامة الحد عليه. فجاءه والمر على اليمين فصد عنه الرسول. تطبيق القاعدة السابقة، أصر على نفسك غير وجه عنه، أصر مرة هنا وهنا وهنا، ثم قال عليه السلام لبعض أصحابه استنكهوه، يعني شوفوا نكهة فمه، لعل رجل سكران يهبي يهرف بما لا يعرف، استنكهوه، ما في شيء، رجل طبيعي. لعلك فعلت كذا وكذا، مثل الميل في المرياد، مثل الدلو في البير، إلى آخره. كل الجواب يجي نعم نعم نعم. إذا أرموا. فهذه التحفظات التي شرعها الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم كلها تدل على أن المطلوب بمن يستحق الحد أن يستر على نفسه، وإلا فإذا أراد أن يقام عليه الحد فذلك كما قلت في أول كلام جائز. وخطر في بالي خاطرة ما أدري هي عملية أم هي خيالية، أريد أن أقول بالنسبة للجاني إذا كان لا يتصور استطاعته الثبوت على التوبة النصوح، في هذه الحالة يستحب له أن يعرض نفسه للحد، اما اذا كان وهو بعد الله عز وجل يعلم بها في نفسه ان كان عازما على التوبة والرجوع الى ربه توبة نصوحة فما به من حاجة ابدا ان يعرض نفسه على القضاء الشرعي. هذا جواب الشعبة الثانية من السؤال، وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال.
ابو اسلام بيسال سؤال ياخذ جوابه هو اللي يعني
اي نعم
شيء حواليش
بالنسبه للسفر.
نعم السفر
انتم جمع ان شاء الله.
نعم رحله باص طلاب علم كلهم يعني
كويس
في معنا ان شاء الله
وفي باص.
نعم الطاعه
في ظني في ظني حيكون من باب تحصيل الحاصل مع وجودك معهم ان يؤمروا عليهم اميرا.
نعم
لان الامير موجود. لكن الذي يحتاج الى تنبيه في الحقيقة هو ان هذه الامارة مؤقتة اولا، وثانيا لا يشترط فيها ما يشترط في الامارة الكبرى والولاية العظمى، يعني لا ينبغي ان يؤخذ العهد والميثاق على المأمورين بانهم يجب عليهم ان يطيعوا اميرهم في المنشب وايش والمكره وفي ايش لا ليس هذا بالشرط الا في الولايه الكبرى، لكن هذا من باب تنظيم الرحله، وبخاصة إذا كانت إلى بيت الله الحرام فلا بد من تأمير أحدهم إذا لم يكن ثمة أمير، لقول عليه السلام إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم، وهذا بلا شك أمر من كمال الإسلام، لأن الإسلام يرفض الفوضى حتى في هذه المعاشرة المنتهية القصيرة في الأمد وسفر الطريق. هذا أول ما ألفت النظر إليه أنه يجب أن يكون هناك أمير ينظم رحلتهم يأمرهم حيث يرى النزول بالنزول، ويأمرهم بالانطلاق حيث يرى أن الانطلاق هو خير لهم، وهكذا فهو منظم شؤونهم. فعليهم في حدود هذه المصلحة أن يتجاوبوا مع ذاك الأمير. ناحية أخرى تتعلق بشخص الأمير، وإن كان هذا أيضا أرجو أن يكون من باب تحصيل الحاصل، وهو أن يستشيرهم وأن لا ينفرد بالرأي عنهم ودونهم، وإنما كما قال تعالى وكان أمرهم شورى بينهم، فهو يستشيرهم ثم ينفذ ما انتهى إليه رأيه، وعلى الآخرين إطاعته. ويتساءل الكتاب العصريون اليوم تحت عنوان أصبح كأنه كليشي، وهو هل الشورى معلنة أم ملزمة؟ في المسألة قولان، لكن الصحيح الذي لا نشك فيه أن الشورى غير ملزمة، هي معلمة، هي تفتح الطريق على المستشير. المستشير يشتري الآراء ويجمعها إليه، ثم هو كالنحلة يستصفي منها خير تلك الآراء ويأمر بتنفيذها. فالشورى معلمة وليست بملزمة. بعد هذا تأتي بعض الأحكام الشرعية التي يحسن التذكير بها. منها أنهم إذا كانوا مسافرين ونزلوا في مكان أدركتهم الصلاة فيه، الصلاة الأولى صلاة الظهر، فالسنة أن يجمع، والحالة هذه بين الظهر والعصر جمع تقديم. أما إذا كانوا منطلقين وقت صلاة الظهر فلا يتعمدون النزول، وإنما يستمرون في السفر حتى تدركهم العصر، حين ذاك ينزل بهم جميعا ويصلي بهم الظهر والعصر جمع تأخير. فإذا إن أدركتم الصلاة وهم نازلون في وقت الظهر جمع بهم جمع تقديم، وإلا جمع بهم جمع تأخير. ثم يجب عليهم جميعا أن يقصروا من الصلاة وأن لا يتموها، لأن القصر عزيمة وليس رخصة، وهذا على أصح قولي العلماء.
رخصة ما هي
كيف؟
عزيمة.
عزيمة
وليس رخصة.
عكست أنا.
القصر.
القصر إيه. إيش قلت أنا؟ طيب أقول عليهم أنهم إذا جمعوا بين الصلاتين أن يقصروا، لأن القصر عزيمة وليس برخصة، بخلاف الجمع. الجمع بين الصلاتين إنما هو رخصة، بمعنى لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سفر جاز لهم ذلك، ولكن الأحب إلى الله تبارك وتعالى من عباده أن يتتبعوا رخصه، كما قال نبينا صلاة الله وسلامه عليه: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي الحديث الآخر: كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لذلك الأحب والأشرع أن يجمع بين الصلاتين، وفي خاصة يتأكد أو تتأكد هذه الرخصة في حال كون هناك شيء من الحرج في التزام الأصل، وهو أداء كل من الصلاتين في وقتها، فهنا تتأكد الرخصة على الجماعة. ولا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله تبارك وتعالى، لأنه في ذلك معنى خفيا من الأنفة والكبرياء على رخصة الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام حينما سأله سائل مذكرا بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال هذا السائل: ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا، وربنا يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال عليه السلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده وهو سيد الأسياد تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث الصحيح لما جاء رجل قال أنت سيدنا، قال السيد الله، السيد الحق هو الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد العبد الرقيق إذا كان لا يحسن به أن يرد منحة سيده وهو عبد مخلوق مثله، فكيف يتجرأ العبد المخلوق أن يرد صدقة الخالق تبارك وتعالى؟ لذلك ولو أننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة وبين الجمع وأنه رخصة، فينبغي ألا نتساهل بهذه الرخصة وأن نتقبلها من ربنا شاكرين له تبارك وتعالى ورأفته بنا. إذن لابد من قصر الصلاة ويستحب الجمع بين الصلاتين. كذلك مما يحصل التذكير به أن كل صلاتين جمعتا معا لهما أذان واحد وإقامتان، ليس يؤذن لكل صلاة منهما وإنما أذان واحد، ولكن يقام لكل منهما إقامة، وهذا أصح ما جاء عن الرسول عليه السلام ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. أقول هذا لأن هناك بعض الروايات وفي الصحاح أن هناك لما جمع الرسول عليه السلام في المزدلفة أذن أذانين وأقيم إقامتين، فذكر الأذانين هنا شاذ في تعبير المحدثين غير محفوظ، والمحفوظ أذان واحد للصلاتين وإقامتان. فإذا ما صلى الصلاة الأولى منهما أقيمت الصلاة مباشرة دون فصل بينهما بالأذكار، فضلا عن أن يكون الفصل بالسنن، لأن السنن تسقط في السفر. السنن التي تشرع أن يؤتى بها قبل الصلاة وبعد الصلاة كالظهر مثلا، فهذه السنن كلها في السفر تسقط إلا سنتان، أولاهما سنة الفجر والأخرى سنة الوتر. فسنة الفجر كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما حضرا ولا سفرا، وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين، ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الركعتين دون أن يستعين بهما بعض المصلين، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لذلك كان عليه السلام يصليهما ولو كان مسافرا. كذلك سنة الوتر، فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ أيضا عليها حتى في السفر، حتى وهو راكب على ناقته ولم يتيسر له أن ينزل من دابته على الأرض ويصلي وهو راكب. أيضا إذا انتهوا من الصلاة الأولى وأقيم للصلاة الأخرى فلا فصل بينهما، لا بالسنة ولا بالأذكار المعروفة بعد دور كل صلاة. فإذا قاموا الإقامة الثانية للصلاة الأخرى وانتهت الصلاة، هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الإتيان بالأذكار المعهودة المعروفة دور الصلوات في كل الأوقات. أما الفصل بين الفريضتين فلا فصل، هذا معروف عندنا. فإذا ما وصلوا إلى المدينة، والسفر طبعا سيكون برا، فهناك في المسجد النبوي لابد من التنبيه أن كثيرا من الناس يتقصدون إتيان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. هذا القصد وإن كنا لا نمنع منه لذاته، ولكنهم يشعروننا بأن هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى قبر رسول عليه السلام يشعروننا بأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصله إلا إذا كان المسلم قريبا من قبره، وهذا الإشعار باطل. لا فرق في سلام المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون بجانب قبره أو يكون في أقصى المشرق أو المغرب، لا فرق بين هذا وذاك إطلاقا من حيث الناهيتين، من حيث أن سلام هذا وهذا يصل الرسول عليه السلام بدون فرق، ومن ناحية أخرى لا فرق بين الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قبره وبين من يصلي عليه في المشرق أو المغرب، من حيث أنه لا يسمعه، من حيث أن الرسول لا يسمع هذا السلام سواء كان بجانب القبر أو كان بعد المشرقين. فالناس حينما يتقصدون الإتيان إلى القبر، أنا أفهم جيدا أن هذه المعاني الشرعية أدلتهم خاوية على عروشها، لم تتثقف بهذه الثقافة النبوية. ما الدليل على هذا الذي نقول؟ ألا هو قول الرسول: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. وقبل أن أصل إلى الهدف أو بعيد وصول الهدف، أذكر قصة تأكيدا لهذا المعنى. فإذا دخلت داخل المسجد لا تأخذنه العواطف فيسارع للوصول إلى قبر الرسول لكي يسلم عليه وينسى هذه المعاني الشرعية التي ذكرناها أولا، ثم ينسى سنة الدخول بالرجل اليمنى إلى المسجد النبوي مسلما عليه حيث هو يدخله. الناس، جل الناس ولا أقول كل الناس، يخذون بالعواطف الجامحة التي لا حدود لها، يضيعون الواجب في تحصيل ما ليس فيه فائدة، يضيعون أمر الرسول لنا بأننا إذا دخلنا المسجد أن نقول بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كل هذه الأشياء لا تجدون لا هناك حسة إطلاقا، إنما يلا مثل البعران أو الجمال الشاردة هجوم إلى قبر الرسول عليه السلام، يا جماعة ما في فرق بين صليت عند باب المسجد أو صلينا هنا، لا فرق أبدا، كل ذلك سواء بالنسبة للآية والمعجزة التي خص الله بها نبينا صلاة الله وسلامه عليه دون سائر الأنبياء والرسل في الحديث السابق: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إذا سبق من قال من أهل البيت: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. رجل من أهل البيت اسمه الحسن العلوي سمع رجلا أو رأى رجلا ينضم إلى فجوة يومئذ كان في القبر قبل بناء القبة هذه وهذه الجدران على حساب المسجد، رأى يأتي عند قبر رسول في فجوة، قال له: لما؟ قال: أصلي. قال له: صلي حيثما كنت، سمعت الرسول عليه السلام: صلي علي حيثما كنتم. وقال لهذا: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. لماذا؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. القصة التي وقعت معي حينما كتب الله لي أن أسافر من دمشق إلى المدينة منتدبا لتدريس مادة الحديث في إبان افتتاح الجامعة الإسلامية، أجريت المعاملة وأخذت التأشيرة من القنصلية السعودية هناك، وصلت الجوازات حسب روتين الحكومة المعروف. الظاهر أن الضابط هناك كان عنده شيء من الدين، لما رأى أنه أنا ذاهب إلى المدينة قال: أنا أريد منك حاجة. قلت له: تفضل. قال: إذا وصلت المدينة أن تقرأ الرسول مني السلام. فقلت له: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: كيف؟ قلت: أنا الآن ساعي للذهاب إلى المدينة، فقد أصل وقد لا أصل لسبب أو أكثر من سبب كما يقولون، ثم إذا وصلت قد أنسى، لأن الإنسان ما سمي إنسان لنسياني، قد أنسى هذا الذي أنت تطلبه مني. ألا أدلك على بريد مسجل مضمون أسرع من البرق الخاطف؟ تعجب الرجل، قال: كيف؟ قلت: قال عليه السلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، صل على محمد وأنت وراء مقعدك قلت أحسن ما تنتظرني أنا بلغ سلامك للرسول عليه السلام. الحقيقة هذه معاني جميلة وعظيمة جدا تشعرنا بمقام الرسول عند ربه الكريم، لكن نحن غافلون عن كل هذه الحقائق. لذلك فإذا دخل الداخل المسجد النبوي فلا ينسين أدب المساجد بعامة، أن يدخل باليمنى وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هناك ويدعو ويبسمل بسم الله: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا السلام كذاك السلام، لا فرق أبدا. نعم هناك فرق، لكنه فرق مطروح غير مرغوب فيه، وهو إيجاد الزحام حول قبر الرسول عليه السلام، وربما الصياح والزعاق الذي يشوش على المصلين. لذلك فليكن كل منكم مستحضرا في نفسه هذه الآداب التي تعلمناها بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي نتقصد الصلاة في مسجده، لأن الصلاة في مسجده بألف صلاة مما سواه من المساجد إلى مسجد الحرام، ولا نخالف هديه وسنته بأن نترك هذه التعاليم النبوية كلها وبس نصل للقبر ونصلي عليه وفقط ايه نقتصر على هذا. ربما يعمل اللمس والتبرك خاصة اذا كان النحاس هناك لمية يأخذ الابصار, بس ابصار من الجهل طبعا المساكين. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. واذا جاء دور الانطلاق من المدينة والاحرام من ميقاتها ذو الحليفة, ومن الخطأ الشائع عند العامة تسمية هذا الميقات ببيار علي, لأن هذه التسمية تتضمن خرافة, ولا يجوز للمسلم أن يستعمل اسما يتضمن عقيدة خرافية, وهي أن عليا رضي الله عنه, ولا أقول كرم الله وجهه وأقول كرم الله وجهه, لا أقول وأقول أقول كرم الله وجهه وكرم الله وجه الخلفاء الراشدين كلهم والصحابة الأكرمين, ولكن لا أقول بمناسبة ذكر علي كرم الله وجهه, لأن هذا اصطلاح شيعي فيجب أن نكون حذرين من استعمالات ظاهرها الرحمة ولكن باطنها العذاب. فهو كرم الله وجهه لا شك ولا ريب, ولكننا لا نميزه بجملة لا نخصها بالخلفاء الآخرين, وإنما هم في ذلك سواء. فتسمية مكان معروف بميقات ذي الحليفة ببيار علي هذه خرافة, لأنهم يزعمون أن عليا قاتل الجن هناك وانتصر عليهم. فإذا ما وصل القاصد للعمرة إلى ذاك المكان المعروف شرعا بذي الحليفة, هناك ينبغي أن يحرم. قبل الإحرام إذا تيسر له الاغتسال حيث هو ناجن في المدينة فبها ونعمة, ما تيسر له فهناك قريب من ذي الحليفة أظن في حمامات ما هي بإمكان الإنسان أن يستحم هناك, وهذا معناه استحمام يعني صب الماء وبس, يعني دقائق معدودات وانتهى الأمر, مش مكان النظافة, هذه نظافة شرعية ليست نظافة مادية. قبل الإحرام إذا تيسر له الاغتسال حيث هو نازل في المدينة فبها ونعمة, ما تيسر له فهناك قريب من ذي الحليفة أظن في حمامات ما هي بإمكان الإنسان أن يستحم هناك, وهذا معناه استحمام يعني صب الماء وبس, يعني دقائق معدودات وانتهى الأمر, مش مكان النظافة, هذه نظافة شرعية ليست نظافة مادية. ثم يخرج إلى خارج المسجد إلى الوادي هناك حيث الحصى والرمل, هناك لابد من أن يقرن, وهذه فائدة هامة جدا يجهلها أكثر الحجاج والعمار, وهي حينما يلبي بالعمرة ويقول لبيك اللهم بعمرة يجب, وهذا من مصلحته الدينية والدنيوية معا, يجب أن يقول اللهم نحل لي حيث حبستني, اللهم نحل لي مش محلي, نحل لي حيث حبستني. شو معنى هذا الكلام أولا, وما مغزاه وثمرته ثانيا؟ معناه اللهم محلي أي تحللي من عمرتي ومن إحرامي حيث حبستني بقضائك المبرم الذي لا مجال لي لرده. مثلا انسان ضعيف، خلق الانسان ضعيفا، ممكن ان يعرض له مرض، يفاجأ بمرض فلا يستطيع ان يتابع عمرته، ممكن لا سمح الله تتعطل سيارته، تنكسر ايده او رجله، كل شيء هذا ممكن، بحيث انه لا يستطيع ان يتابع عمرته. اذا لم ينوي هذه النية، اذا لم يقل اللهم محلي حيث حبستني، هذا الذي نكل عن عمرته رغم انفه عليه ذبيحة، عليه هدي، وعليه عمرة من قابل ولو كان اعتمر عشرات العمرات، عليه وجوبا ان يعتمر بعد هذه الحادثة. اما اذا قال اللهم محلي حيث حبستني، كأنه ما نوى العمرة وكأنه ما تحرك للعمرة، لأنه دعا الله عز وجل واشترط على فضل الله هذا الشرط، أنا في العمرة إلى حيث حبستني ومنعتني فأنا في حل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه يجب على كل معتمر وكل حاج أن يسجل هذه العبارة في ذاكرته ولا ينسى أبدا الدهر لما يترتب من ورائها من ثمرة هامة جدا كما رأيتم. فإذا انطلق العمار بعد هذه التلبية لا يمشون إلا بعد أن يصلوا ركعتين، لكن يجب أن نعلم أن هاتين الركعتين ليست ركعتي الإحرام، وإنما هما لخصوص ذاك الميقات وفي ذاك المكان، أي وادي العقيق الذي هو أسفل من المسجد. الإحرام ليس له صلاة، لكن الذي وقع من الرسول عليه السلام أنه أحرم بعد صلاة الظهر، فإذا تيسر الإنسان أن يصلي الظهر هناك في المسجد مع الجماعة، أو ما تيسر له مع الجماعة لأنه مسافر فصلى الظهر وأحرم بالعمرة بعد الصلاة، هذا جيد. أما أن يتقصد صلاة ركعتين بنية سنة الإحرام فليس للإحرام سنة خاصة، لكن هناك في ذاك المكان في ذي الحليفة، في وادي ذي الحليفة، يشرع ركعتان لخصوص المكان وليس لخصوص الإحرام، حيث جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءني جبريل فقال إنك في الوادي، في وادي مبارك، وادي العقيق، فصلي ركعتين. أيضا هناك في ذي الحليفة بخاصة يسن أن يصلي ركعتين لأنه واد مبارك كما حدث به جبريل نبينا عليهما الصلاة والسلام. بعد ذلك ينطلقون ملبينا. والتلبية ذكر يختلف عن عامة الأذكار، ذلك لأن عامة الأذكار الأصل فيها الإخفات وعدم الجهر، أما التلبية في الحج والعمرة فعلى العكس من ذلك، أن يرفع صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد أشار إلى ذلك نبينا عليه السلام بقوله لما سئل عن الحج عن أفضل الحج قال العج والثج. أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت في التلبية، والثج هو ذبح الهدايا والضحايا، هذا أفضل الحج. تنفيذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة العج، قال جابر وقد روى لنا قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وصلنا الروحاء إلا وقد بحت أصواتنا من رفع الأصوات في التهليل والتكبير، بحت أصواتنا. هذا لا يشرع في غير التلبية، التلبية شعيرة من شعائر الحج، فيجب الجهر والصدع بها. وأقول مستدركا على نفسي فضلا عن غيري، حتى النساء تقبضوا ما تقبضوا كيفكم، أما هذا حكم الشرع، حتى النساء يشرع لهن أن يرفعن أصواتهن، لكني ألاحظ فليرفعن أصواتهن بحيث تضيع أصواتهن مع أصوات الرجال، ما ينفصلوا عن الرجال بعد يصيب على مشكلة تانية.
مرة نساء مرة رجال.
نعم.
كل مرة نساء مرة رجال.
لا. وهذا بذكرني أيضا بشيء اعتاده الناس ولا أصل له، بسور جوئين. جوئين. ناس مرة وناس مرة. لا. الأصل كل فرد من أفراد الملبين يلبي، فإن التقى صوتان فأكثر فلا بأس، أما أن تقصد الجوع يعني بصوت واحد هذا لا أصل له. شو بده يصح التعبير، شو بده يجوقوا الهدول في منى وفي عرفات وهذه الأماكن، هذا أمر مستحيل. إذن كل إنسان هو سجيته وطبيعته وفطرته، فإن التقى صوتان ما في مانع، لكن لا تتكلفن أن تمشي بصوتك مع صوت جارك، وإنما كل واحد لنفسه. ولا يشكل طبعا على مسلم أنه ربنا يترى بيسمع الأصوات المتداخلة بعض في بعض وبيميز المخلص من المرائي، هذا طبعا ما في إشكال لأن الله عز وجل واسع عليم. إذن التلبية يجب أن تكون برفع الصوت في أكثر ما يستطيع الإنسان، وحتى يصل إلى مكة ويرى مشارف مكة فهناك يمسك عن التلبية، ولا ينسين أيضا إذا دخل المسجد الحرام أن يدخل هذا المسجد كما دخل المسجد النبوي أيضا، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كذلك عند الخروج. فإذا دخل المسجد الحرام ووجد الناس في الصلاة قياما شاركهم، وما أتم العمرة بأن يذهب ويطوف لوحده ويدع الناس يصلون، لا، الصلاة مع الجماعة لا يجوز تأخيرها، خاصة وأنت تشاهدهم يصلون، أما تأخير الطواف بإمكانك بعد أن ينتهي من الصلاة يطوف ويتابع ويسعى بين الصفا والمروة. والذي ينبغي أيضا التذكير هنا لأنه إذا صعد صفا وصعد المروة أيضا
كيفية الطواف شيخنا معلش الله يجزيك الخير،
في من يدلهم شيدي، نحن نذكر في أشياء أخرى
عشان تزيل يعني شيخنا،
هذا شيء لا ينتهي. المهم أنه إذا صعد الصاعد إلى الصفا ينبغي أن يحاول، وقد أبقت الهندسة المعمارية التي لم تقم على مراعاة الأحكام الشرعية مع الأسف قد فلت منها رمي غير رام بحيث بقي فجوة بين ساريتين بإمكان الواقف على الصفا أن يرى الكعبة فيتوجه إليها ويرفع يديه ويأتي بالتكبير والتهليل المعروف في السنة. مع الأسف في المروة ما في مجال سب، لكن يجتهد يقدر الكعبة هون ولا هون ولا هون، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس تراهم كأنهم شاردين، يعني بيرفعوا يديهم هيك للسماء بدل ما يستقبلوا الكعبة وهن في المروة بيستقبلوا ايش الصفا. يعني جهل عجيب وعجيب جدا. لينتبه الإنسان حينما يقف على المروة أن يستقبل الكعبة كما نجتهد نحن الآن هنا، وبيننا وبين الكعبة ألوف الكيلومترات، نجتهد أن نعرف جهة الكعبة. كذلك هناك أقرب وأسهل أن الإنسان يعرف جهة الكعبة فيقف هناك ويكبر ويهلل ويدعو كما جاء في السنة مستقبلا الكعبة. وأخيرا ثبت أشواط ذهاب من الصفا إلى المروة الشوط، ورجوع من المروة إلى الصفا شوط ثاني، هذا ثابت في السنة. وما يقال في بعض المذاهب أن من الصفا إلى الصفا شوط واحد، هذا أولا خطأ مخالف للسنة، وثانيا إتعاب لجماهير الحجاج والعمار بدون كسر بدون كسر. فينتهي السعي بين الصفا والمروة على المروة، ومن هناك يخرج ويتابع أعماله. نرجو لكم إن شاء الله سفرا قاصدا ميمونا وعمرة متقبلة، وراجين أن تدعو لنا بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله هناك. ونسألكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
تفضل. بالنسبة للسؤال اللي سألتك فيه بالنسبة للكابلات المصرفية.
ايه.
سألنا البنك بيقول نسبة 2% من قيمة الكفالة.
كيف؟
من
قيمة الكفالة. معناها غير ما قلنا لك.
يعني.
معناها بياخذوا زيادة كل ما ارتفعت القيمة.
اي نعم، يعني 2% من المتر، إذا 10,000 فيما يوصل 2% وكذا، 20,000 فيما تضرب 20,000 في 2 على
100.
يعني ارتفع القيمة مع ارتفاع المبلغ.
نحطه
بها الآن.
لا ما بيجوز هذا.
ما بيجوز.
لا.
بارك الله فيك.
وفيك.
بارك الله كل خير.
أهلين.
تفضل
صاحب الدوم
في المحله.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
في سؤالين ان شاء الله.
تفضل.
بارك الله فيك. السؤال الاولاني يا سيدي.
نعم.
الثلاث ايام البيض من كل شهر. الثالث يوم صادف يوم السبت.
لا يصام.
لا يصام.
لا.
السؤال الثاني يا سيدي.
نعم.
بالنسبة لإخواننا في الضفة الغربية عند الجسر هناك، اليهود يأمروا الرجال أن يخلعوا ملابسهم حتى يفتشوهم.
إيه.
واليهوديات يأمرن النساء أن يخلعن ملابسهن حتى يفتشوهن.
إيه.
هل يجوز للكفار والكافرات أن يروا عورة المسلمين؟
لا ما بيجوز.
وبالنسبة لأخواننا سيدي بيقولوا مضطرين، هل يجوز لهم ذلك؟
لا ما في اضطرار.
نعم؟
ما في اضطرار.
ما في.
لا.
بارك الله فيك.
أهلين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
عليكم.
سلامة الله. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
بقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخذ يا شيخ.
أهلين. وين راح صوتك؟ وين راح صوتك؟
أسوأ صوتي؟
عم يريح عم يروح عم يضيع.
آسف. أحد الإخوان كان يعمل مصورا. ومعلم أن التصوير حرام.
والحمد لله.
الحمد لله. فأغلق المحل يعني. ولم يسأل. هذا المحل دخل السابق وضع فيه منجور مثلا بلاط حاجات اخرى مثلا كنبيات يعني اشترى اشياء كثيرة الدخل السابق.
ايوه.
يسأل الان بالنسبة لهذه المشتريات السابقة يعني ماذا يفعل بها يعني الفلوس اللي اشترى فيها من الدخل السابق من منجور من غيره ماذا يفعل به؟
الله يكون بعونه.
امين يا رب.
هذه مشكلة مشاكل.
نعم شيخ.
اللي قضى حياته في المكسب الحرام.
نعم.
شلون بده يخلص حاله؟
نعم.
بده ما يصفي. اذا كان عنده مكسب حرام وحلال لازم يقدر قديش المكسب الحلال يحتفظ فيه وقديش المكسب الحرام يعطي فيه للفقراء.
يعني
واذا كان مكسبه حرام كله الله يعينه. لازم يخرج من ماله كله لحتى يستأنف حياة جديدة ملؤها الكسب الحلال. غير هيك ما في جواب.
أجزيك بخير.
الله يحفظك.
الآخر شيخنا بسؤال بسيط بالنسبة لأهل الكتاب اليوم هل يجوز اتباع جنائزهم؟
مثل قبل اليوم يجوز؟
نعم. هو احنا المعلوم انه لا يجوز لكن أحد الإخوان قرأ في كتاب لعبد الرحمن عبد الخالق ويقول يجوز اتباع جنائزهم. بيسأل هو هل يجوز يعني هل هذا الكلام صحيح أو مش صحيح؟ فقلت له انا ان شاء الله لين راح اتحدث مع الشيخ اسال الشيخ فاسالك اياه. انا استفدت شيء جديد ما اعلم.
انا جاوبتك بس جاوبتك بطريقه حبيت ارمي عصفورين حجر واحد. بس بيظهر ما طلع بايدي ارمي ولا عصفور واحد. قلت لك في الجواب مثل غير اليوم لانك انت
حديث انا
انت سألت اليوم.
نعم.
فانا جبتك مثل قبل اليوم. شو كان الحكم الاسلامي قبل اليوم؟
حدود ما اعلم انه ما بيجوز.
ايه فعرفت فالزم وقف عندما تعلم.
ما يجزيك الخير يا شيخ.
لانه نحن ما بيجوز نتبع جنائز المبتدعة من المسلمين.
نعم.
فضلا انه نتبع جنائز الكافرين.
نعم.
لكن اي سياسة هيك بتعمل باصحابها تحملهم على ان يغيروا احكام الشريعة.
لا حول ولا قوة الا بالله.
والله المستعان.
اجزاك الخير يا شيخ.
الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
مالك يا شيخنا؟
احمد الله اليك.
الله يمسيك بالخير.
كيف انت؟
الحمد لله مشتاق لك يا شيخنا.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
اهلين وسهلين.
انا بودي سبحان الله ان تكون اخواننا في الجمعة التي سبقت.
ونحن قدمنا عذرنا والعذر عند كرام الناس مقبول.
بارك الله فيك يا شيخنا، كنا طمعانين برؤياكم يا شيخنا.
يا الله يطمعك في الخير دائما ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. اهلين.
سؤالين تقريبا او ثلاث.
تفضل.
رحمه الله نوى عن التصدق الصدقة عن الميت لكن اذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن او غيرهم ينفعه ذلك باتفاق المسلمين. وكذلك من قرأ القرآن محتسبا واهداه الى الميت نفعه ذلك، والله اعلم. ما رأيك شيخنا في هذه العبارة؟
مين عليك؟ نعم
نعم شيخنا،
من الذي قال هذه العبارة؟
هذه في الفتاوى الجزء 24
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. اي
نعم، فتاوى ابن تيمية.
ابن تيمية له فتويان.
نعم،
واحد بيقول فيها وهو الصواب ان هذا لم يكن من عمل السلف.
نعم،
والأخرى كما قرأت.
اي نعم،
وهذا المقروغ غير سليم ولا صحيح.
اي نعم،
لان الله يقول وان ليس للانسان الا ما سعى.
اي نعم،
وهذا نص قرآني معصوم.
اي نعم،
وعام شامل.
نعم،
فلا يخرج منه الا ما جاء الدليل القاطع باستثنائه منه.
نعم،
ولم يأتي الدليل الا في مواطن معدودة ومحصورة. وانا كنت عرضت لهذه المسألة بشيء من التفصيل والبيان في كتابي احكام الجنائز وبدعوها.
نعم،
فإذا ما كنت رجعت إليه فارجع إليه، يتبين لك إن شاء الله الأمر.
الله.
نعم.
الموضع الثاني. هو في الفتاوى لابن تيمية كذلك.
الموضع الثاني وهو.
الذي ذكرته أنت شيخنا. أي آخر.
لا، ما أذكر إن كان في نفس هذه الفتاوى أو في كتبه الأخرى.
نعم.
ولعل المرجع تبعي الذي دللتك عليه يعينك على هذا.
الله تعالى شيخنا.
ان شاء الله.
ثانية شيخنا.
نعم.
ارواح الاحياء تقبض ارواح الموتى. يسأل الموتى القادم عليهم من حال الاحياء فيقولون ما فعل فلان، فيقولون فلان تزوج، فلان على حال حسنة. ويقولون ما فعل فلان، فيقول الم يأتيكم، فيقولون لا ذهب به أمه الهاوية.
ذهب به.
وفي ذلك نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يوجد حديث بهذا المعنى الذي ذكرته، لكني في الواقع الآن غير مستحضر إن كان صحيحا أو ضعيفا. وعسى أن يتاح لنا المراجعة.
الله تعالى شيخنا.
ان شاء الله.
راجعك بعد فترة في هذه المسألة شيخنا.
ما في مانع.
الله. بقيت مسألة هكذا شخصية بالنسبة لنفسي.
تفضل.
هنا هذا الاخ مصطفى رحمه الله الذي يعني علمت عن وفاته.
اي نعم.
كان اخ يعني من احبابنا وكان عزيز علينا يعني.
نعم.
كان يا شيخنا يعني صديق لي يعني دائم الصداقة.
ايوه.
كان الله بعد موته اشعر في كآبة وفي ضيق.
امر طبيعي. امر طبيعي.
طبيعي.
معلوم.
نعم.
لكن عليك ان تتدرع بالصبر.
صبر.
اي نعم. وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.
جزاك الله خير يا شيخنا.
واياك.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك بارك ان شاء الله. في شغيره؟
سلامتك يا شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رابطة مقترحة.
نعم. ألو.
ألو، السلام عليكم.
كن سلامة الله.
الله يعطيك العافية سيدي.
عافاك الله.
والله هون في سؤال بدي اسألك يا سيدي لو سمحت.
تفضلي.
في كتاب عندي هون انا، كتاب دين.
ايه.
يا سيدي الاذكار.
الاذكار للامام النووي.
محي الدين ابي زكريا، ابو زكريا يحيى بن شرف النووي.
هو ايه.
تبعي.
نعم.
يا سيدي هون في بنفس الاسامي. بقول لك انه يعني هذا لا تسميه النظرام كياسرا ولا رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا.
اي نعم.
يا سيدي طيب هذا صحيح يعني؟
اي نعم هذا صحيح اكيد.
بدي اسأل حضرتك.
اكيد هذا صحيح.
طيب يعني بالنسبة للأسماء.
أي نعم، هذه أسماء نهى الرسول عن التسمي بها.
يعني اسم فلاح مثلا؟
أي نعم.
اسم نجاح؟
نجاح ويسار ونحو ذلك.
أنا اسم نجاح، متى وفي غيره؟
في أنت الله يرحمنا وإياك أحياها وأمواتا.
آمين يا رب.
مشي خشبك الله.
نعم.
قديش عمرك هلا؟
42
ما شاء الله، شو بدك تساوي هلا؟
بس يعني.
بس هلا انت خذي انتباه لاولادك لاحفادك.
الحمد لله اولادي كل يوم محمد وعبد الله ووليد
ايه احسنتي، فاذا انت هلا كان انت كان مسؤول عنك هلي سماكي.
يعني؟
كان مسؤول عنك.
ايوه.
هلي سماكي.
ايوه.
اما انت هلا المسؤولية ارتفعت عنك وحلت فيكي من جهة اخرى، وهي انك تختاري لاولادك ولاحفادك ان شاء الله الاسماء المشروعة. وهلا انا سمعت منك بعض الاسماء ما عجبتني. سمعتيني ما سمعتيني، انا عم اقلك سمعت منك هلا بعض الاسماء ما عجبتني. ها؟
اسماء اولادي؟
ايوه.
بالنسبه للبنات يعني.
ما ادري انت هلا سميتي
دعاء.
نعم؟
عندي دعاء.
دعاء؟
طيب. واكثر واحد نداء.
هاي نداء، شو معنى نداء؟
ما حكى، الحبيب انا بدكم متمسكين.
هاي مشكلة بقى، انت مسؤولة هلا.
وكثير نادية.
ايه نادية، الله يهديكم، الله يصلحكم ويعلمكم دينكم.
امين يا رب. يا رب.
الله بيقول في القرآن سندوا نادية. ايه ايش؟ زبانية. فهذا الاسم ونداء يعني اسماء ايضا ما هي مشروعة، لانه اولا ما فيها معاني. شو معنى نداء؟ نداء يعني صياح.
ايوه صح.
شو لطعم يا الاسم هاد؟
استغاثة صح.
فالمهم هلا بيقولوا عنا بالشام نحن اولاد الساعة، اولاد اليوم. فاذا الله رزقك ولد منك او من احد اولادك او بناتك لازم تسألي اهل الذكر انه نحن اخترنا هالاسم، موافقين ولا لا؟ اليوم صاير كل واحد بيختار اسم وبيروح ايش بسمي فيه ولده او بنته.
صح.
انت بتعرفي مثلا في بعض البنات شو اسمهن؟ اسمهن وصال. شو انا وصال؟ اعوذ بالله. وشي اسمه سهام، ولو كان سهم واحد بكفي، فما بالك اللي بتسمى سهام؟ هذا ما في جوز الاسلام. وهلي وهلي وخذي ما شئتي من اسماء هلي هلي هذا ما بيجوز، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المسلمين. والسلام عليك
يا سيدي. معلش لحظة دقيقة من فضلك الله يسعدك. بالنسبة للطلاق الاسم بيد الزوجة.
الاسم بيد الزوجة هذا خطأ. هذا خطأ. خطأ مو جائز.
أبدا.
الرسول عليه السلام كان يقول إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. تفهمين هذا الحديث ولا أشرح لك إياه؟
والله يعني إذا كان شرحت لي إياه بكون جزاك الله خير.
يعني إنما الطلاق بيد الرجل. بيد الرجل الذي يأخذ بساق المرأة. عرفتي؟ فما بيجوز المرأة تطلق الرجل ولو كانوا متفقين من قبل. اكيد انت بتسمعي هيك، وانا قرأت في مجلة في جريدة المسلمون اللي حتى اخر عدد انه بعض مشايخ الازهر افتوا بهذه الفتوى. هذا خطأ خلاف الحديث، واحفظيه. انما الطلاق بيد من اخذ بالساق. انما
طلاق من اخذ بالساق.
انما الطلاق بيدي، بيد من اخذ بالساق. ايوه.
معلش لحظه يا سيدي، من وقتها من وقتك ولا لحظه
كمان؟ لحظه بكفي.
سيدي قراءة السورة في الفاتحة، سورة صغيرة بعد سورة الفاتحة.
ايه؟
فرض ولا سنة؟
سنة.
سنة يعني تقرأ سورة صغيرة بعد ال
ايه نعم، وإذا فوتيها معلش. المهم القراءة بعد الفاتحة سنة مو فرض.
السنة معلش يعني الواحد لو مثلا ترك الفرض بعد صلاة الظهر، سنة الظهر لو أنا قرأت فيها مثلا غير أي سورة من القرآن جائز؟
قرأتي ولا لو ما قرأتي بتقولي؟
لا لو قرأنا مثلا يعني جائز؟
ما أنا ما قلك
تفضل،
ما قلك القراءة بعد الفاتحة سنة، سنة
يعني سنة مش فرض،
مش فرض
سنة بس.
فإذا قلت لك سنة معناها ما بيجوز؟ بيجوز
جائز.
أيوة.
ولو انه مثلا الواحد ما قرا يعني ما عليه حرام؟
ايوه ما عليه حرام،
ما عليه حرام.
اي نعم.
الله كل خير يا سيدي.
الله يحفظك.
لك الله كل خير.
اهلين.
يعطيك الصحة.
الله يحفظك.
اهلا بيك.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف